بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذه الحلقة السابعة من شرح صحيح الإمام مسلم. نقرأ أولا بارك الله فيكم الحديث، ثم بعد ذلك نبدأ فنشرح لكم بفضل الله عز وجل وتوفيقه. روى الإمام مسلم بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه وهو المسيب بن حزم، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ثم روى الإمام مسلم هذا الحديث بإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه، ولم يذكر الآيتين. ورواه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت. ثم ساقه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث بهذه الروايات يسوق الإمام مسلم رحمه الله تحت باب وفاة أبي طالب وما نزل بشأنه، وهو الحديث 39 من صحيح مسلم، والأربعون والواحد والأربعون والثاني والأربعون. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنوضح هذا الحديث ونأخذ منه العبر والعظات. عن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. من هو أبو طالب؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حاطه بالرعاية ونصره، ولما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شاب أبي طالب 3 سنوات حتى أكل أوراق الشجر كان معه أبو طالب، برغم أنه كان على الكفر إلا أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قريش لا تستطيع أن تنال من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود عمه أبي طالب، تحمل معه كثيرا، لكنه كان على ديانة قومه على عبادة الأصنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينطق بكلمة التوحيد لينجو بها يوم القيامة. فلما جاء حضرة أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده رجلين من رجالات كفار قريش، وجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد عمه يجود بنفسه، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فلما عرض عليه هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عن ملة أبيك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهم يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب ما هي؟ هي عبادة الأصنام والأوثان. هو يقول له: قل لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. لكن هم كانوا يعبدون آلهة كثيرة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه وهما يعودان بتلك المقالة، يعني يعيروه: هتموت على ملة غير ملة أبيك؟ تبقى عار للعائلة والقبيلة كلها ويعيرون بعد موتك. وأبو طالب محتار، أيقول لا إله إلا الله كما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه صادق أمين، لكن سيعير أم يظل هكذا؟ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. يعني مات أبو طالب على ملة عبد المطلب، على عبادة الأصنام والأوثان والشرك والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وفي رواية قال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني لولا أن أعير بعد موتي ويقولون عند الموت خاف من الموت وجزع فقال لا إله إلا الله وترك عبادة الأصنام، لقلتها لتقر بها عينك. حاول النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو لم يستجب برغم حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني لا يجوز لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستغفر لرجل مات على الشرك. الحمد لله، لا يجوز لك أن تستغفر لرجل مات على الشرك، لا أنت ولا المؤمنين، لأن كثيرا من الصحابة مات آباؤهم على الشرك والكفر. فبدأ يستغفر لعمه، وبدأ بعض الصحابة يستغفرون، فأنزل الله هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقرباء لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مدام ماتوا على الشرك والكفر هم أصحاب الجحيم، فلماذا تستغفرون لهم؟ ما الدليل على أنهم من أصحاب الجحيم؟ قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذي مات على الشرك لا يغفر له. أما لو مات على أي شيء تاني، على الزنا، على المعاصي، على كذا، وهو موحد قد يغفر له. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال.
تفضلي يا أختي.
يعني احنا كلنا مبتلين، يعني أنا بعتبر أنه هو ابتلاء يعني. ألو.
أيوة أسمعك جيدا.
والدتنا يا شيخ وحيد، يعني والدتنا، يعني احنا بنشتكم من عدة أشياء فيها، ومشكلة ان احنا يعني بنتكلم مع بعض، والموضوع ده مقرقنا كلنا، علشان بنعتبره طبعا هي غيبة طبعا.
السؤال حتى الآن غير واضح.
يعني أنا بقول لحضرتك احنا بنتكلم على ماما، يعني بنشتكي لأختي، هي تشتكي لي.
طيب تشتكي لك منها ماما؟ لا تصلي؟
لا 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 يا شيخ، هي يعني بتصلي وهي بتقرا القران وهي كل حاجه، بس هي معاملتها معانا فيها فتور. هي ما بتحبش البنات، هي مش عايزانا نروح لها، هي مش عايزانا نود عليها، والموضوع ده بتعبنا نفسيا في حياتنا مع جوازنا في بيوتنا. احنا بنبقى عايزين نبروها، لكن هي مش عايزه تبرنا، ولا عايزه علاقه كويسه بينا، ولا عايزه ود، ولا عايزه نروح لها ولا. فاحنا لما بنشتكوا لبعض يا شيخ وحيد بنزعلوا برضو ان احنا بنتكلموا عنها، فاحنا مش عارفين نعملوا ايه.
يعني انت لو ذهبت الى امك وقبلت يدها ورأسها، وكيف حالك يا أم وكيف صحتك، كيف سيكون ردها؟
بعادي يعني بتتقبل وكل حاجة، بس هي مشكلتها ان هي مش عايزانا نروح لها، لان يعني يا ماما عندها حتة البخل شوية.
طيب روحي وزعطتك حاجة ما تاخدهاش، وعرفيها انك جاية لله سبحانه وتعالى. ماشي، اجاوبك على سؤالك ان شاء الله. اختنا الكريمة تقول بأنها تشتكي من معاملة أمها. نقول يا أختنا الكريمة، أولا أمك ربتك وأنت صغيرة، وأرضعتك وأنت صغيرة، وسهرت عليك، وكم بكيت من أجل، بكيت وصحت سهرت ليلا طويلا. وأنت إذا كنت متزوجة يا أختنا الكريمة تعرفين كيف تصنعين في ابنك الآن أو في ابنتك. حتى لو كانت أمك فيها داء البخل كما تقولين، فأنت تعففي عما في يدها، واذهبي زوريها، زوري أمك، قبل يدها ورأسها، وانت ماشية تعطيك شيء، قولها لا أنا احنا الحمد لله عندنا كل حاجة ومستورة وتمام، وارفضي أن تأخذي شيئا. ثم تأتي مرة أخرى وترفضي أن تأخذي شيئا، فحينئذ ستشعر أن مجيئك إليها ليس عبئا عليها، وبهذا تنحل المشكلة. لكن تعقي أمك أو تقاطعيها أو تتكلم عنها بسوء من أجل أنها لا تريد أن تعطيك شيئا، يا أختنا لو أمك طلبت منك كل ما تملكين من أجل أن ترضى عنك، أعطيها كل ما تملكين، لأن رضا الوالدين هذا فوق كل شيء بعد مرضاة الله تبارك وتعالى. فنقول لأختي الكريمة وجميع أخواتنا الكريمات، ينبغي أن نعمل جاهدين على إرضاء الوالدين بأي سبيل، بأي سبيل من السبل المباحة. طيب معنا الأخ عصام، تفضل يا أخانا الكريم، تفضل سؤالك بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
عايز أسأل حضرتك شيخنا السؤال، يعني ممكن لو تكلمت مع حضرتك فيه على الـ لو تكلمت مع حضرتك فيه على البتاع ده فيكون في اشكال وفي اختلاف وفي فتنه. فانا عايز اسال حضرتك، ممكن حضرتك بعد البرنامج تطلع رقم حضرتك ومعاه تجاوبني
ان شاء الله؟ بعد ما اطلع البرنامج على طول اتصل بي. بارك الله تحت عمرك، ربنا يحفظك ويرحمك ان شاء الله. نعود الى موضوعنا. ابو طالب مات على الكفر بسبب ماذا؟ بسبب اصدقاء السوء، بسبب أصدقاء السوء. إذن أول فائدة نأخذها من هذا الحديث وهي الابتعاد عن أصدقاء السوء، لأن أصدقاء السوء قد يكون سببا في هلاك الإنسان. فأنت إذا مشيت مع المصلين ومع الذين يغضون أبصارهم ومع الأتقياء ستتعلم منهم التقوى والإيمان وغض البصر والصلاة. أما إذا مشيت مع أناس غير ملتزمين ولا مستقيمين فقد تأخذ من سلوكهم. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يعطيك أو تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة. حتى لو مريت كده على حامل المسك أو جلست بجوار حامل المسك ستشم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير الحداد الذي يشعل نارا ويضع عليها الحديد ويخبط عليه إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة كريهة. فهذا الصديق السيء مثل نافخ الكير، لذلك عليك أن تنتبه. فنقول لإخواني أول نقطة نأخذها من هذا الحديث أن تتخير الصديق الصالح. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يوصيك بوصية كما روى الترمذي وحسنه، يقول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب لا تصاحب إلا مؤمنا لماذا؟ لأن المؤمن إذا وجدك على خير أعانك، وإذا وجدك على شر حذرك ومنعك، فأنت دائما ستستفيد من المؤمن. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن التقي إذا قدمت له كثيرا شكر، وإذا قدمت له قليلا صبر وستر. أما غير التقي إذا قدمت له قليلا فضح، فلان البخيل ذهبنا لزيارته فلم يقدم لنا إلا كذا وكذا، وإذا قدمت له كثيرا حسد يحسدك، فلان رحنا عنده أكلنا كذا وكذا وكذا، فلان عايش في طرف. إذن وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ضعها نصب عينيك. ولذلك أقول لإخواني طلبة في الجامعات أول ما تدخل الجامعة تخير الأصدقاء الذين يصلون. إذا أردت أن تتخير أصدقائك اذهب إلى مسجد الجامعة، إذا وجدت يحافظ على الصلاة فهو صديق طيب إن شاء الله، إذا وجدت يغض بصر على البنات فهو صالح. أما إذا وجدته لا يحافظ على الصلاة ويمشي مع البنات ويدخن ويتكلم ويكذب وكذا ابتعد عنه حتى لو كان ممتازا في الدراسة. وكذلك الموظفون، الموظف ينظر إلى الموظفين زملائه ويصاحب التقي. وهكذا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الفائدة الثانية التي نأخذها من هذا الحديث وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. لأن الابتسامة يا إخواني من الناحية الشرعية تأخذ عليها صدقات، وتقول لي أريد أن أقوم للفجر هذا صعب، تنام مبكرة، ثانيا تخففي من العشاء، ثالثا تدعو الله عز وجل أن يوقظك لصلاة الفجر، رابعا تأخذي بالأسباب العادية لقيام الفجر، للقيام للفجر، يعني تضبط المنبه وتقول لأمك مثلا توقظك أو أختك توقظك أو أخوك أو أخت تتصل عليك بالهاتف توقظك، تأخذين بالأسباب. خامسا تعلمين أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولذلك يا أختنا الكريمة إذا صليت الفجر ستشعرين بطمأنينة في القلب وراحة في النفس طوال اليوم. يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ذكرت نفسك بالخمسة أشياء هذه فأنت إن شاء الله تعالى سوف تحافظين على صلاة الفجر. ننتقل إلى نكمل الحديث. نجد هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاء بعده بحديث فقال باب من مات على التوحيد دخل الجنة. الحديث 43 عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. لاحظ كلمة يعلم، من مات وهو يعلم، مش من مات وهو يقول، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى يعلم أن لا إله إلا الله يعني شهد أن لا إله إلا الله وعمل بمقتضاه يدخل الجنة. وهذا دليل على أن كل الموحدين يدخلون الجنة حتى لو فعلوا من المعاصي والذنوب ما فعلوا، يعني لو مؤمن زنا أو مؤمن سرق أو مؤمن شرب الخمر إلى آخره لكنه يشهد أن لا إله إلا الله فعليه، فهو أحد أمرين، إما أن يكون تاب إلى الله في الدنيا فقبل الله توبته وغفر له، فإن مات على غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء عذبه بذنوبه ثم أدخله الجنة بالتوحيد بفضل الله ورحمته، وإن شاء غفر له ابتداء وادخله الجنة. اللهم اعف عنا جميعا يا رب العالمين. لكن قد يدخل بذنوبه النار فيجلس 20 سنة في النار، 1000 سنة، 10,000 سنة، 1,000,000 سنة بذنوبه ثم يدخل الجنة. فمسألة أنه يدخل الجنة بعد أن يعذب لا تقل خلاص المسألة سهلة وبسيطة، لا، بل ينبغي الإنسان أن يخاف، لأن غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان نعيم الدنيا كله كله. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. تعال معنا لنأخذ الباب الثاني عشر، الباب الثاني عشر من صحيح مسلم، باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الباب ده هو باب مهم جدا، وهو أن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الصحابة وكانوا يرون البركة بأعينه. فروى مسلم في الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني العيرة التي تحمله، هم بنحرها يعني ذبحالي أكلوا منها. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل الحديث. أخونا أحمد تفضل. يا أخونا أحمد تفضل سؤالك. السلام. تفضل يا أخي الكريم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
والله احنا يعني نفس الله عز وجل نفسها بعلمك.
امين واياك الله يبارك فيك.
والله انا محتاج رقم حضرتك كده يا شيخ الله يبارك فيك.
الرقم خذه ان شاء الله من الكنترول. بارك الله فيك. طيب نعود الى حديثنا فنقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال فجاء ذو البر ببره، البر أو القمح يعني بحفنة من القمح، وذو التمر بتمره. قال وقال مجاهد وذو النوات بنواته بنواه. قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ نوى التمر. وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزوادهم، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الله أكبر. ثم ذكره مسلم رواه من طريق آخر من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع فبسطه يعني جلد بسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. طيب معنا اتصال، أخونا خالد تفضل. طيب الاتصال فضل. نعود إلى شرح هذا الحديث. معنى هذا الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في غزوة من الغزوات نفذ الطعام الذي مع القوم، فهموا بنحر النواضح يعني الجمال التي يركبونها يذبحونها. طيب إذا ذبح الجمل الذي يركبه سيمشي على رجليه، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله مر القوم أن يأتوا ببعض أزوادهم يعني المتبقى عنده وادعوا عليه بالبركة. فقال لا بأس، فأتوا بجلد يسمى نطح. النطع هذا جلد ناقة يفرش كالمفرش على الأرض ويأكلون عليه. فأتى هذا بكف من ذرة، وهذا بكف من قمح، وهذا بكف من دقيق، وهذا بكف من تمر، وهذا بكذا شيء بسيط يسير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. لما دعا بالبركة قال املأوا أوعيته، فجاء هذا وملأ جربا كاملا من التمر، وهذا جربا كاملا من الذرة، وهذا جربا كاملا من البر، وهكذا حتى ملأوا أوعية القوم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا في شيء بالبركة بارك الله فيه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الإنسان يجب أن يؤمن بمعجزات الأنبياء، بمعجزات الأنبياء، وأن الأنبياء مؤيدون من قبل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ ليستجيب الناس إلى دعوته. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا ابتداء، وإنما استأذنوا نذبح بعضنا وضحنا قال فعلوا، فجاء عمر فأشار عليه فقال لا بأس. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل مشورة أصحابه وشاورهم في الأمر. إذن ينبغي للإنسان أن يشاور إخوانه في الأمر ولا يستأثر دونهم بالأمر والنهي حتى لو كان أعلمهم وأتقاهم وأفقههم. ولذلك لما ذكرنا في الآية الماضية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، قال له إيه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثلاثة أمور مهمة جدا. فاعف عنهم أي من ظلمك أو قصر في حقك يا رسول الله فاعف عنه. كذلك كل داعية إذا قصر الناس في حقك أو اغتابوك أو نالوا منك فاعف عنه. واستغفر لهم، استغفر لهم الله عز وجل إذا قصروا في حق الله. وشاورهم في الأمر أي إذا أردت أن تعمل أمرا يعم المسلمين أو يتعلق بأمور بجمهور المسلمين فاجمع ذوي العقل وذوي الحجة منهم وشاورهم في الأمر. فنأخذ من كلمة فاعف عنهم أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك. ونأخذ من كلمة فاستغفر لهم إذا رأيت عاصيا فلا تغتب هذا العصي ولا تنهره، وإنما ادعو له أن يهديه الله وأن يترك المعصية. ادعو لمن يزني أن يبغضه الله في الزنا، ادعو لمن يراضي أن يهديه الله لترك الربا، ادعو لمن يعق والديه أن يوفقه الله لأن يترك عقوق الوالدين، ادعو لمن يشرب الخمر أن يهديه الله عز وجل ولا يشرب الخمر، وهكذا. هكذا المسلم يجب أن يقتدي بحبيبه عليه الصلاة والسلام. لو أن الداعية أخذ هذه الأمور الثلاثة فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر، ما غضب منه أحد ولا حزن منه أحد. لماذا؟ لأنه جاء بأمور ووسائل تجذب قلوب الناس إليه. يعني لو أنك مررت على رجل يشرب مخدرات ولم تستطع أن تأمره أو أن تنهاه، وذهبت إلى بيتك فصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل أن يهديه وأن يترك المخدرات وترك المخدرات، فهذا شيء طيب، هذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله. واعلم أخي الكريم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون يعني إيه؟ يعني لا تتصور أنك معصوم فأنت لست معصوم، أنت تخطئ، تصيب وتخطئ، والنفس البشرية قد تتغلب عليك، قد يتغلب عليك هواك يوم ما. فكما تحب أن يهديك الله وأن يسترك الله عز وجل، فاستر الناس وادعو لهم بالهداية. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ الباب الثالث عشر، الحديث السادس والأربعون. الباب الثالث عشر من صحيح مسلم: باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. ثم ذكره من طريق عمير بن هاني، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني زاد كلمة على ما كان من العمل، يعني ما دام أتى بالتوحيد الخالص سوف يدخل الجنة مهما عمل، زنى، سرق، شرب خمر، لكن بعد أمرين: إما أن يعفو الله عنه ابتداء، أو أن يعذب بهذه الذنوب في النار أولا ثم يدخل الجنة. وذكره من طريق الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. طيب، نأخذ السؤال أولا. نعم يا أخانا الكريم، تفضل سؤالك. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ لي سؤال.
تفضلي، أسمعك، تفضلي سؤالك.
أنا كنت حلفت على نفسي يمين أنني كنت حلفت على نفسي يمين أنني ما أقص شعري وإلا كن لازم يعني كفرت بالله. فبعدها بسنة جاني مرض جلد شعري، فأني لفيت أطراف الشعر، فأني علي بضع كفارة.
السؤال مرة أخرى: حلفت ألا تقص شعرك؟
أيوة.
طيلة حياتك؟
أيوة.
أعيد السؤال مرة أخرى. والإخوة اللي معانا يكسروا البتاع اللي عندهم ده. أيوة، أعيد السؤال يا أختي مرة أخرى. أيوة، أعيد السؤال، اسمعك.
حلفت أنني عمر ما أنت أبص شعر تاني وإلا أكون كفرت بالله، استغفر الله العظيم. أنا بعدها السنة جالي مرض جلد في شعري، فغسلت أطراف الشعر. فإيه إلا علي بدا الذنب منه.
طيب، سوف أجيبك يا أختنا الكريم، سوف أجيبك، بارك الله. أختنا الكريمة حلفت ألا تقص شعرها ثم مرضت واحتاجت إلى قص الشعر. نقول يا أختنا: هذا يمين اسمه يمين كفارة، تكفر عن يمينك وتقص شعرك، تكفر عن يمينك بطعم 10 مساكين. لو كل مسكين نصف كيلو يبقى 10 مساكين 5 كيلو رز، وتعمل معهم 2 كيلو لحمة أو 2 كيلو بطاطس أو 2 كيلو سمك، على قدر ما تستطيعي، لكن لابد أن يكونوا 10، لا يقل عن 10. أسرة 5 وأسرة 5، أسرة 7 وأسرة 3، وتعطيهم هذه وتعطيهم هذا الإطعام، بارك الله فيك. إذا نعود إلى حديثنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبقى شهادة التوحيد رقم 1. 2، وأن محمدا عبده ورسوله، رقم 2، يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. رقم 3، وأن عيسى عبد الله، يعني ليس ابن الله، عبد الله وابن أمته، يعني ابن مريم. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من كلمته، يعني خلقه بقول كن، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح خلقه الله ككل الأرواح التي خلقها الله. وأن الجنة حق، يعني يؤمن بأن الجنة حق فيعمل له، وأن النار حق فيعمل الهروب منها، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية، يعني من أي أبواب الجنة الثمانية. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز ان انا اكلم الوالده النهارده على اساس عيد الام؟ انا عارفه ان هي حرام، بس الام يعني مش قادره لسه، يعني عقدت، مش عارفه هل يجوز ولا لا.
تكلميها ولا تعطيها هديه يعني؟
لا اكلمها بس اقول لها اطيب خاطرها على اساس هي مش مقتنعه بال
تتصلي بيها يعني بالتليفون؟
لا كلها انت بخير ولا ما حتى دي ما لا يجوز.
طيب ماشي، اجاوبك ان شاء الله. اجاوب.
شكرا.
النهاردة 21 مارس، في أوروبا حاجة اسمها عيد الأم، في أوروبا الآن حاجة اسمها عيد الأم. وعيد الأم ده اخترعوا لي. طيب ناخد الاتصال الثاني ونجاوب أختنا. تفضل.
ألو.
تفضل يا أختنا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
السلام. الله خير مع الناس في جنبه اليوم.
بارك الله فيك.
والله
اسمعك تفضلي.
انا عندي سؤالين، عندي سؤال ومن فضلك انا محتاجه الى رقم تليفونك الشخصي، لان في عندي سؤال حرج لا اقدر ان ارسله لك على شاشه التلفاز.
تفضلي سؤالك.
الله يخليك يا شيخ. انا مسلمه مقيمه مع جيران مسلمين، وانت تعلم عاداتنا، نحن اذا حضرنا شيئا من الطعام أهديهم شيئا من الطعام، وهم أيضا يهدون بشيئا من الطعام، إلا أنهم ناس عندهم ابن، وأنا أعلم على أنه له تجارة في المخدرات، وهو هو الوحيد من يؤولهم، وأنا حالفة بالله أن لا يدخل بطني شيء من الحرام لي ولا لأبنائي، فأنا أخاف على شعورهم عندما يعطوني ذلك الطعام، فأنا أرميه في الجبال، هذا حرام أم حلال؟ وأرجو منك رقم
تليفون كشيخ،
وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك، ويمكن أن تأخذ التليفون من الكنترول إن شاء الله يعطوك إياه. نقول للأخت الكريمة بالنسبة ل 21 مارس عيد الأم، اخترعوه في أوروبا لأن الناس أصلا لا يبرون آباءهم ولا أمهاتهم طوال العام، فقالوا بر أمك ولو يوما واحدا في السنة، فيأتي في هذا اليوم يعطيها الهدية ويتركها ويمضي ويعقها طول العام، لكن المسلم يبر أمه طوال العام، فكل يوم عند المسلمين عيد أم، كل يوم عيد أم، نحن لا نتوقف على يوم واحد. أنا حينما زرت أوروبا وجدتهم بيوت كده اسمها بيوت المسنين، طيب أين أبنائهم؟ قالوا أبنائهم موجودين، لكن خلاص الأب والأم جالسين، أو الأم وحدها أو الأب وحده في غرفة كده وجالس، أو في بيت وجالس، ولا يأتيه ابنه، يقول له قد يأتيه كل سنة مرة أو كل سنتين مرة في يوم عيد الأم، ولا يخدمونهم والدولة تنفق عليهم، أكرمكم الله، منظر مهين. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل يا أخانا ولا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اسمعك تفضل. واسم
الشيخ وحيد.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا عايز رقمك بس الخاص.
خذه من الكنترول، بارك الله فيك. نكمل بارك الله فيكم، فنقول بالنسبة للأخت، يا أختنا لا مانع أنك تتصل بأمك اليوم وتكلميها وتفهميها وتعرفيها وكل سنة طيبة والكلام ده كله، بعدين تفهميها بقى تعرفيها تقول لها قصة الأم كذا وكذا وكذا وكذا، وهي إن شاء الله ستسمع منك بإذن الله تعالى. أما أختنا المسلمة المقيمة إذا كانت حلفت أن لا يدخل في بطنها شيء وهو لا يهدون إليها مثل هذا، وهي تعلم أنهم يتاجرون في المخدرات، فلا مانع أن تأخذ هذا الطعام تتصدق به، فإن لم تجد ما تتصدق به ممكن تعطيه لكلب يأكله أو لقطة أو نحو ذلك. نعم. ثم نقول من حقق هذه الأشياء فإنه سيدخل الجنة من أي أبوابها شاء، وهذا دليل على أن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يهتم به، والتوحيد أن تعلم أن النافع والضار هو الله، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تفوض أمورك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فاعتقاد أن غير الله ينفع ويضر هذا اعتقاد باطل، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى. اقرأ لك أي كتاب توحيد تعرف التوحيد، توحيد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، هذه ستة أركان. ممكن تقرأ كتاب العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور الأشقر توضح لك الأشياء بسهولة، أو كتاب أصول الإيمان لنخبة من العلماء. أي كتاب من كتب التوحيد السهلة دي تقرأها تعرف أصول التوحيد حتى لا تقع في الخطأ أو في الشرك، بارك الله فيك. ثم اعلم أن المسلم إذا علم أن الجنة حق فإنه سوف يسارع في الطاعات للوصول إليها، ولو علم أن النار حق فسوف يبتعد عن المعاصي التي تدخله النار، لكن يعلم علم اليقين أن الجنة حق وأن النار حق. لبعض الناس يقول أنا مؤمن بالجنة والنار ويقع في المعاصي ويقع في الذنوب، نقول هذا إيمانه ضعيف، لو كان إيمانه قويا لابتعد عن المعاصي وعمل للجنة. طيب معنا اتصال، تفضل. انقطع الاتصال، لا بأس. أضرب لك مثلا، لو جئنا شاب أكرمكم الله أفسق شاب في العالم يحب الزنا والعياذ بالله، وجئنا له بأجمل فتاة في العالم وقلنا له خذ هذه الفتاة وادخل هذا البيت طوال اليوم من الصباح إلى المغرب افعل ما تشاء أكرمك الله بدون رقيب ولا حسيب، لكن انتبه بعد ما تنتهي في المغرب سنأخذك وندخلك في هذا البيت، بيت فيه نار مشتعلة سنضعك في هذه النار وتحترق. هذا الشاب هل سيوافق؟ لن يوافق. لماذا؟ لأنه رأى العقاب بعينيه. فكذلك لو أن المسلم آمن بالجنة والنار كأنه يراهما بعينيه ما اقترف معصية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاول أن يقوي إيمانه بين الحين والآخر حتى يصل إلى هذه المرتبة، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوله أن الجنة حق والنار حق ليس كلاما يقال، بل أمر يحتاج إلى عمل. ناخذ هذا الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي يا أختنا.
دلوقتي أنا مصابة بمرض السحر. فدلوقتي سبحان الله تعالجت عند كذا شيخ. وبقالي 4 سنين بتعالج.
ما هي الأعراض اللي تأتيكي؟
الأعراض إن أنا كره زوجي، وعلى طول بيجيله صداع وبجيله تحركات في جسدي، ووقت ما اجي انام لوحدي بعد اذكار الصباح جلسه الشروق بيجيلي هجوم وانا نايم على السرير، بحس بحاجه جسم عليا وعايزه تخنقني، وفي نفس الوقت مش طايقه اولادي ولا طايقه زوجي، ورغم ان انا ساكنه في مسجد والحمد لله رب العالمين موضبه على صلاتي وصيامي والأذكار الصباح.
طيب تمام خلاص يا أختنا.
كل ده وبتعالج بالقرآن الحمد لله.
وتعالجي.
ولكن شيخ من الشيوخ قال لي إن السحر بتاعك مش هيتفك إلا بسحر. لأن جان من اللي عليكي ذات نفسه ساحر. لأن أنا كنت قلت له إن كنت لابس قميص.
المهم مش عاوزين تفاصيل. الخلاصة إن شاء الله أنت عاوزة علاج ليكي صح؟
أنا دلوقتي عايزة أعرف دلوقتي الحل أعمله أو لو أنا فعلت الأمر ده حرام أم حلال، لأن أنا أعرف إن ده الموضوع.
طب هاتي ورقة وقلم وسوف أعطيك علاجا الآن إن شاء الله بإذن الله. أعمل لك علاج الآن ربنا يشفيك بإذن الله وتبقي تمام إن شاء الله. أولا لا يجوز حل السحر بالسحر، وهذا الذي قال ذلك إما جاهل أو لا يعلم شيئا. بالعكس، بل هناك حالات وقفت على سحرة المغرب وعجز فيها سحرة اليمن وبفضل الله عز وجل لم تحل إلا بالقرآن. فهذا الإنسان الذي يقول لا بد من السحر هذا إنسان لا يعرف شيئا. أنت لو أن لا تعرف قل لا أدري، اذهب لمن هو أعلم مني وخلاص وريح نفسك وريح نفسه. وهذا الذي قال لي بأنه ذهب إلى سحرة المغرب وسحرة اليمن فك بآية واحدة من القرآن، هي آية الكرسي، عشان تعرف قيمة القرآن الكريم. طب ناخذ هذا الاتصال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
بارك الله فيك وطهرنا في عمرك.
وإياك الله.
لي سؤال أخير فيك.
تفضل.
في أخ من الأخوة كان يقول أنا سمعت أن الساحر والمسحور في النار. طيب الساحر في النار كيف المسحور؟ ماذا من المسحور؟
ماشي، ده حديث ولا إيه؟
نعم؟
وده حديث ولا إيه؟
لا لا يقول يقول أن الساحر فتوى.
هذا الكلام ليس صحيح.
ليس صحيح؟
نعم ليس صحيح.
طيب الساحر في النار.
بارك الله فيك. إذن نقول للأخلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف. فأختنا تكون جابت ورقة وقلم وسوف أعطيك علاجا إن شاء الله تعالى. والعلاج اللي أعطيك ده بفضل الله مئات من الحالات السحر الصعبة جدا فكت به. اكتبي أولا المحافظة على الصلاة في وقتها، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ثالثا عدم النوم بعد الفجر حتى لو صليت بعد الفجر وقلت الأذكار لا تنام لأن هذا الوقت مكروه فيه النوم ومن نام يتلاعب به الشيطان. إذا أردت أن تنام تنام بعد الساعة 10، عدم النوم بعد الفجر. رابعا سماع شريط آية الكرسي مكررة بالسماعات 3 مرات يوميا. أكرر، سماع شريط آية الكرسي 3 مرات بالسماعات يوميا، 3 مرات يعني 3 ساعات، الشريط لمدة ساعة، والسماعات على الأذن بدون سماعات لا تفيد. خامسا سماع شريط الرقية الشرعية 2 مرات يوميا بالسماعات، تستمر على هذا البرنامج 45 يوما، ستشعرين في 3 أسابيع الأولى بتنميل أو تخدير وشيء زي كده. التنميل ده بيفك السحر شيئا فشيئا. في نهاية 45 يوم تكون بقيت تمام بإذن الله تعالى إن شاء الله. ولو فضل أي حاجة بعد 45 اتصل علي بس. نقول لإخواننا الكرام في نهاية هذه الحلقة، نقول من أراد أن يرسل لنا رسالة فليرسلها على الإيميل الموجود على الشاشة الآن، البريد الإلكتروني. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. لكن أنا أنبه على أنني لا أعالج، لا أعالج لمس ولا سهر، منذ 20 سنة تركت هذا العلاج. والإخوة إن شاء الله والمشايخ بيعالجوا في أماكن كثيرة بالقرآن الكريم بفضل الله عز وجل، لكن أنا توقفت عن هذا تماما متفرغ للمحاضرات والدروس والندوات. فأرجو بارك الله فيكم ألا يحرجني أحد بهذا السؤال. وفي نهاية هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتاب الله. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.